بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب القضاء، قال رحمه الله عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول مالك رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء: القضاء أورد فيه ما ينبغي للمنصب نفسه أن يعرفه في القضاء بين الناس، والفصل بين الخصومات. وينبغي أن يعلم الذي ينصب نفسه لهذه المهمة أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الإجماع، ويعرف القياس، وأن يكون صاحب فطنة وذكاء، وقد حذر الشارع لمن كان ضعيفا كما قال لأبي ذر: إنك رجل ضعيف. ولا يعطى كما أنه بين أنه لا يعطى من يسألها ولا يستشرفها، وأنها من الخطورة لمكان. وآتت النصوص تحذر من ذلك، وأنها سبيل المهلكة، وإن كانت في الدنيا لها جاه وسماع للكلمة، إلا أنها مهلكة لمن لا يحسن. أورد في هذا الكتاب أحاديث، ومن الحديث الأول حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقضاء. وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحصر العلم في عدد حتى يستشرف السامع وينتبه إلى ذلك العدد، وذلك باختصار في العلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة،
أن المستمع يقول من هم يا رسول الله، فيكون منتبها حتى يعلم ذلك العدد. قاضي عرف الحق فهو يقضي به بين الناس ولا يضره، ولا يضره ألا يوافق هوى الناس وما يريدون، ولكنه يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي فيؤدي تلك الأمانة التي ائتمنها، وأن يقضي بين الناس وأن يبين لهم الحق ولا يجور. فهذا وفقه الله سبحانه وتعالى واهتدى لطريق الحق، فهو فقد نال الأجر في الدنيا والثواب في الآخرة، وذلك بدخول الجنة بذلك العمل الموافق لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتهد وطلب الحق وقضى به. وأما القاضي الآخر هو الذي عرف الحق لكنه ما قضى به وجار في حكمه ولم يعدل. والرجل هو القاضي الثالث، هو الذي قضى على جهل، لم يعلم ولم يعرف، ونصب نفسه قاضيا وقضى بجهل. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في المغضوب عليهم ولا الضالين، قوم عرفوا الحق لكنهم اتبعوا، وقوم عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل وما تعلموا. فينبغي للقاضي او من نصب نفسه حاكما بين اثنين ان يكون عالما قبل القضاء. واذا اراد القضاء ان يحكم بالحق، وهذا فيه دليل على طلب العلماء لأداء تلك المهمة بين الناس. ليس كل من هب ودب، وعلى ولي الأمر أن يختار من فيهم الصلاح وأنهم أصحاب علم يوافون به، وهكذا ينبغي ألا يطلب تلك الإمارة من لا يحسن ذلك. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله معلمين وقضاة بين الناس، وما يرسل إلا من علم فيهم درايتهم بالأحكام الشرعية، وأنهم فقهاء كما أرسل أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، الله أعلم.
قال رحمه الله
عندك اللي عندكم المسمو قال بسام، قل ما قال فيه درجة الحديث فيه كلام لكنه صحيح من شواهده. الحديث حديث أبو هريرة تكلم على إسناده لكنه صحيح بشواهده. نعم.
ثم ذكر
هذا حديث آخر، هذا حديث آخر. اقرأ.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه الأربعة، صححه الحاكم وابن خزيمة في بيان التحذير من تولي تلك المهمة. هذه مهمة عظيمة، ومن تولاها كأنما ذبح بغير سكين. دليل على الترهيب من أن يقع أحد في القضاء، وقوله ذبح بغير سكين دليل على خطورة هذا الأمر، لأن الذبح ما يكون إلا بسكين، وأن على الذابح أن يحد شفرته ويرحل ذبيحته، لكن هذا ذبح بغير سكين ليس هو الذبح المعروف، وإنما أراد الترهيب من ذلك من الوقوع في هذا العمل. وكما عرفنا من الأئمة تركوا القضاء، ومنهم الشافعي أبو حنيفة ومالك وغيرهم، ما تولوا القضاء ولا تولوا تلك المهمة مع علمهم وسعة اطلاعهم وإمامتهم في الدين، لكنهم حذروا من ذلك لأنهم عرفوا ذلك الوعيد، فما وقعوا فيه، ولكنهم امتنعوا من سجن وضرب، ولكنهم صبروا على ذلك. فهذه الأحاديث تدل على ترهيب الوقوع فيه، لكن لو قلنا كل العلماء تركوا ذلك، من يتولى ذلك المنصب؟ ومن يقضي بين الناس؟ لكن إذا تولى أحدهم القضاء فيكفي، يكفي عن الباقي، ولكن كثرة الناس يحتاجون إلى كثرة قضاة، وعلى ولي الأمر أن يختار من يرى فيهم الصلاح بالقضاء بين الناس، وعلى القاضي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجتهد في معرفة الأحكام، وأن لا يتسرع، وأن يستقبل الناس، وأن يؤدي الذي أمر به، وأن ينفع الناس. نعم.
قال رحمه الله:
ما قال في ذبح بغير سكين؟
قال: اشتمل على أمرين. الأول عذاب الآخرة لمن لم يقم بحق القضاء من التحري والاجتهاد في إصابة الحق ومعرفة الحكم الشرعي حسب الطاقة والقدرة. الثاني معاناة القضاء في البحث وطلب تصور القضية ومعرفة حكمها وطلب الدليل عليه واجتهاد النفس بالاستقصاء بالوصول إلى الصواب، أمر ينهك البدن ويضعفه وربما أدى بالحياة إلى الفناء. وهذا ذبح بغير سكين، وإنما بالمشكلات والمتاعب البدنية والنفسية، ولعل في هذا إعجازا علميا لم يكتشفه إلا الطب الحديث. وفيه دليل على أن الذبح بالسكين والآلة الحادة راحة للمذبوح، وكذلك وصت الشريعة بالحيوان المذبوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليوحد ذبيحته. رواه مسلم. وأما الإماتة البطيئة فهي عذاب وعناء منه ما يعاني، فإنه عذاب وعناء منه ما يعانيه القاضي من أعمال المرهقة ونفسه المؤدب حتى يقضي به الأمر إلى الموت، ثم ما يعقبه من الحسرة والندامة يوم القيامة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد برقم وتاريخ من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين علي القاضي، ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. أخرجه البيهقي.
نعم.
كيف نقول يأتينا القاضي
عنه؟ يأتينا؟
يقول لي يأتينا على القاضي يوم القيامة يتمنى أن لم يقضي بين اثنين في عمره.
أين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من نصب نفسه قاضيا بين اثنين فهو من ضمن حديث بريدة. ثم ذكر رحمه الله تعالى: حتى معلم الصبيان إذا تحاصصوا عنه في الخط، يعني حتى المعلم. أي نعم، حديث بريدة عام ليس في القضاء الذي هو يقضي بين الناس، وإنما الحديث عام في كل من نصب نفسه يحكم بين اثنين حتى المعلم. يقول إذا معلم الصبيان إذا تحاصصوا في الخط فجار في الحكم لأحدهما فيدخل من حديث بريدة. أنا إذا أتى بالخطوط هذا كتب وهذا كتب أيهما أفضل، فجار مع أحدهما فيدخل من حديث بريدة. فالحديث عام في كل من نصب، كما قلت أولا وسابقا، في كل من نصب نفسه قاضيا بين اثنين. إما أن يكون عالما ويحكم بعلمه بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فليدع حتى في المتخاصمين. أما الصلح فالصلح جائز إذا أصلحت بينهما بدون حكم، الصلح جائز. تفضل.
حديث ابي هريره رضي الله عنه.
تمام.
قال سماحه الشيخ رحمه الله: روى الامام احمد الطبراني في المعجم الكبير ابن حبان في صحيحه باسناد عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لينقضن الاسلام عروه عروه، كلما انقضت عروه،
كلما انقضت عروه،
انقضت
ايوه
انتقضت عروه، انتقضت عروه تشبث الناس بالتي تليها، وأولاهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. انتهى.
ما عاد باقي. صلى الله السلام. الصلاة وانتهت، تداخل الناس عنها. وأكبر مثال انظر في بداية رمضان كم يصلون المغرب والعشاء والفجر، ثم انظر في آخره، ثم انظر بعد ذلك كان يصلي في المسجد من الناس الذين كانوا يصلون. فبعض الناس لا يعرف المسجد إلا في رمضان لأنه يبيت سهران ويصلي مع الناس الفجر. لا حول ولا قوة إلا
بالله. نعم. وعن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري.
أورد رحمه الله تعالى أيضا حديث أبي هريرة في بيان حال هذه الأمة، وهو يخاطب الصحابة، وخطابه للصحابة رضي الله عنهم خطاب لجميع الأمة، وهذا واقع لا محالة في حرص الناس على الأمارة والترأس والتربع وقيادة الناس، ليس لغرض وإنما لغرض الشهرة والسمعة وتصدر المجالس واستماع كلامه وتنفيذه، وهذا فيه ترهيب من ذلك الفعل، من أن يتربع ويترأس على الناس. ولهذا قال في الحديث: فنعمة المرضعة، يعني الدنيا وما نال منها من خير وسمعة وعلية، وبئسة الفاطمة وهي الآخرة، لأنه انتقل من الدنيا بعد الرضيع يرضع من أمه، فإذا فطم انتقل إلى الأكل
فهو ينتقل إلى الآخرة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني ما يحصل له من العذاب المعد للذي لم يقم بتلك المهمة على ما بين الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإنما أراد الدنيا، أخذ حقوق الناس وقضاهم بهواه ومجاملة الناس بالقضاء وما إلى ذلك. وهذا يطابق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر النار بثلاثة، أعمالهم في الدنيا يتنافس فيها المتنافسون، ولكنهم فعلوا ذلك للدنيا. منهم قارئ القرآن، ومنهم الذي ينفق ماله، ومنهم الذي يجاهد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى يقول لهم: ما فعلتم ذلك إلا ليقارئ القارئ أنت قارئ، قال وقد قيل، يعني يكفيك جزاؤك في الدنيا وما أخذته من السمعة والشهرة وما إلى ذلك. وكذلك المتصدق، قالوا جواد كريم وقد قيل يكفي، وهذا قالوا شجاع للمجاهد شجاع مقدام لا يخل ويكفي، قال ثم يسحبون على النار. فنعمة نعمة المرضى، يعني وهي الدنيا التي رضعت منها وأكلت منها وترضعت بها، وبئسة الفاطمة وهي الآخرة التي تستقبلك بما أعد الله سبحانه وتعالى لك جزاء ما فعلت في الدنيا. وهذا فيه ترهيب من القضاء، الإنسان لا يقع فيه، لكن إذا وقع فيه عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في خلقه.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليه. عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه، في بيان اجتهاد الحاكم، والاجتهاد هي المشقة في طلب الحق، يعني يجتهد بمشقة في طلب الحق. فإذا اجتهد وذلك الاجتهاد معه وسائل، ليس اجتهادا بدون وسائل، ولكن الاجتهاد مع وسائل ذلك الاجتهاد، معرفته بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة الناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد، معرفة مواطن الإجماع، معرفة القياس، معرفة مدلولات اللغة. فإذا اجتهد ومعه تلك الأدوات وأصاب الحق فهذا مأجور، له أجر اجتهاده وله أجر الإصابة. وإذا بذل وسعه وطاقته واجتهد لكنه أخطأ الحق فهذا أيضا مأجور، له أجر اجتهاده وخطأه مغفور له. وهذا يدل على أن الحق واحد، الحق والحكم عند الله سبحانه وتعالى واحد، قد يصيبه وقد يخطئه. ولهذا قال: أجر المصيب له أجرين، والمخطئ له أجر واحد. دليل على أن الحق واحد لا يكون مع الاثنين، ولهذا يقول: كل مجتهد مأجور، كل مجتهد المجتهد مأجور، وليس كل مجتهد مصيب للحق، وإنما كل مجتهد مأجور، قد يكون له أجرين وقد يكون له أجر واحد، وأما الحق فواحد. ولهذا نعرف جميعا على أنه إذا صار خلاف بين العلماء لابد لطالب العلم أن يتبين الحق لأنه واحد، ما تجوز المسألة هذا قول وهذا قول وهذا قول، الحق واحد لا يتجزأ. لكن هذا العالم اجتهد وأخطأ، وهذا اجتهد وأخطأ، فأنت تنظر يا طالب العلم الحق مع من، وذلك بالطرق والأساليب التي قلناها في تحري الحق ومعرفة أدلة هذا وأدلة هذا، وتبين صحة الأدلة، وتبين طريقة الاستدلال، وبعد ذلك تعرف الحق مع من، لأن الحق واحد، فالحق يصيبه واحد. وهذا فيه حث على الاجتهاد، وحث لطالب العلم على مشقة التحصيل، وأنه لا يكل في طلب الحق، وإنما لابد من بذل الجهد والسعة، وألا يتسرع في الأحكام، وألا يتسرع في الأحكام حتى يبذل وسعه، وإذا لم يستطع يسأل من هو أعلم منه حتى يعرف الحق ولا يتجاسر على الحق. الله أعلم. أكفي ما بعده
ليك ذي بكرة لا يحكم أحد بين اثنين
أيوة غضبان خلاص يكفي.
فرائض بعد المسلم
فرائض